مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مع الشباب. بداية وقبل أن أبدأ في موضوع هذه الحلقة، أود أن أعلن تأييدي ودعمي الشخصي والإعلامي للإعلامي المناضل الأستاذ خالد عبد الله في برنامجه مصر الجديدة على قناة الناس الفضائية، وذلك بعد تعرض الأستاذ خالد عبد الله لمحاولات شرسة وضارية جدا تحاول إيقاف برنامج مصر الجديدة. وأنا عايز أقول حاجة بسيطة جدا في بداية هذه الحلقة، لولا أن هذا البرنامج له تأثير كبير بين عموم الشعب المصري خاصة وبين مشاهدي الوطن العربي بشكل عام، لما فزع أولئك من أنصار التيار العلماني والليبرالي لمحاولات واسعة لإيقاف هذا البرنامج. للمرة الثانية نعلن دعمنا وتأييدنا للأستاذ خالد عبد الله مقدم برنامج مصر الجديدة، وأنا على المستوى الشخصي مع مجموعة كبيرة من الزملاء الصحفيين والإعلاميين إن شاء الله سنكون حملة كبيرة على الفيسبوك قريبا تبدأ من غدا إن شاء الله عز وجل لمساندة ومناصرة الأستاذ خالد عبد الله، وإن شاء الله في عدد كبير أيضا من الجرائد وصفحات الفيسبوك. هذا أولا. ثانيا، هناك عدد من الصفحات على شبكة الانترنت لا سيما على الفيسبوك باسم برنامج مع الشباب، والحقيقة أنا أشكرهم جدا على هذا على إنشائهم هذه الصفحات، لكن أنا لا تمثلني أو يمثل برنامج مع الشباب إلا صفحة واحدة وهي الموجودة أمامكم على الشاشة الآن، صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك. هذه هي الصفحة الوحيدة الناطقة باسم برنامج مع الشباب، عليها أخبار برنامج مع الشباب، ومن خلالها أيضا نستقبل اقتراحاتكم، من خلالها نستقبل استفساراتكم، من خلال هذه الصفحة أيضا نستقبل إعدادكم معنا، مساندتكم معنا في إعداد حلقات برنامج مع الشباب. فقرتنا الأساسية في هذا البرنامج ومعنا في كل حلقة فقرة شباب تيوب، هذه الفقرة التي يعني في كل حلقة نأخذ فيديو من الفيديوهات ونعرضه معنا. هذا الفيديو ربما يكون من صنيعة الشباب، مجرد يعني كثير من شبابنا عايزين يعملوا فيديو، من خلال هذه الفيديوهات يطلعوا أفكارهم، يطلعوا رؤاهم، من خلال هذه الفيديوهات يودوا أن يصلوا برسالة للناس كلهم. أيضا من خلال هذه الفيديوهات نأخذ مقتبسات ومقتطفات من القنوات الفضائية للفيديوهات التي لها تأثير كبير عند الناس. من ضمن هذه الفيديوهات معنا فيديو اليوم للمبدع والداعية الإسلامي الدكتور أمجد قرشة. بيكلمنا الدكتور أمجد قرشة النهاردة عن كثير من شبابنا وكثير من أهالينا لما بينزلوا السوق، واحد واخد زوجته مثلا وأولاده وبناته ونازلين السوق عشان يشتروا حاجة الأولاد. كثير واحنا ماشيين في الأسواق بنجد باترينات الموجودة في المحلات بتعرض أشياء للأسف مخلة بالأدب. نشوف التقرير معانا مع الدكتور أمجد قرشة ونرجع لكم مرة تانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من أحسبها صح، رسالة خاصة في أحسبها صح لعزيزي وأخي الذي أحب له الخير صاحب النبوتين. أخي الكريم تعذرني وتتحملني، اعتبرني أخوك الصغير. أنا حاسس أنه في مشكلة خطيرة جدا لبعض أصحاب النبوتين في موضوع تعاملهم مع الرزق وعلاقتهم بربنا سبحانه وتعالى. السبب قولي هذا أنه في عدد لا بأس به من الإخوة بيعرضوا ملابس النساء على ما يسمى بالمانيكان، اللي هو هذا التمثال للمرأة. طبعا أنتم بتشوفوا المانيكانات مصنعة بطريقة تكاد 99.9% تشبه جسم امرأة بنفس الحجم وبالشكل الفاتن وبالشكل المغري مع العري، فبيجي بلبسها عدم المؤاخذة ما لذ وطاب من الألبسة اللي لو لبستها أي بنت حكمها الشرعي حرام وآثمة وتؤثم على كل شخص يراها وينطبق عليها لعنات التي أصدرت في عدة أحاديث ممن تفعل هذا. الفرق بين الإنسانة الفتاة التي تمشي على الشارع وهي ترتكب إثم عظيم جدا، الفرق بينك أنه هذه طبعا فيها الحياة، هذه ليس فيها الحياة، لكن الشكل واحد، الإيحاءات التي تخطر على بال الشباب هي واقفة وثابتة، لا يشعر بالحرج من النظر إليها، ممكن يتأمل فيها، وتتسبب أخي الكريم بوضعك لهذه المانيكان إنك تفتح في الذهن وتذكر الذهن في أمور كلها محرمة. المانيكان اللي بتحطها واللبس اللي بتحطه عليها والإيحاءات الخطأ والإثم الذي يؤثمه كل من ينظر نسخة من كل شخص يؤثم على ما رأى وما حصل في ذهنه في حسابك أنت. أنا بعرف حكيت مع عدد ضخم جدا من هؤلاء، دائما بيكونوا طيبين وما شاء الله عليهم، لكن بيقول لك تعرف بدنا نبيع وبدنا نعرض، يعني خايف على رزقته. يا أخي الكريم بالله عليك مش فاهم كيف بدك تحس ببركة الرزق في الوقت اللي ممكن بسبب المانيكان يجيك فلنفرض بالشهر 100 زبون تربح منهم 1000 دينار. في المقابل مر من أمام باب المحل 200,000 شخص منهم 150,000 نظروا وأثموا لما فكروا، وعندك نسخة 150,000 إثم عن أشخاص في ميزان سيئاتك، فنزعت البركة من الفلوس اللي حصلتها، فأنت تكون خسران ولا ربحان؟ بالله عليك تخيل نفسك أنت طالع مع زوجتك رايح على مول على محل شراء، وقفت عند هذا المكان في هاي المانيكان باللبس المغري جدا والفاتن، زوجتك جنبك، فجاء مجموعة من الشباب نظروا إلى المانيكان ثم لاحت منهم نظرة إلى زوجتك. أنت فاهم علي؟ شباب فاهمين على بعض صح؟ إيش بخطر على باله؟ كيف شعورك؟ بتحس بإشي غلط؟ إذا بتقول لا ما بدي أقول تكذب على حالك، بس يقينا تكذب على حالك. لذلك أخي الكريم بترجاك، هاي شباب بيناتنا هسا، إحنا في بعض الحلقات كنا نقول أختي الكريمة أختي الكريم، هاي خاصة إلكم أنتوا، لأنه غالبية الساحق من يأخذون هذه القرارات هم الشباب. خلينا نتقي الله سبحانه وتعالى ونعدل مفهومنا للرزق. الرزق لن يأتيك بأنك تعري مانيكانة تلبسها الفاضح وتسبب في فتنة في أذهان الشباب. حابب أن أبهك لقضية خطيرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربنا بيقول إيش؟ إن الذين يحبون، فقط يحبون، ما عملوش أكشن لسه، فما بالك بمن ينشرون، وأنت بفعلك هذا تساعد على نشر الرذيلة. فإذا كان الذي يحب نشر الرذيلة له عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فما بالك بمن ينشر الرذيلة ويساعد على نشر الرذيلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا. اتق الله، ضع الملابس بالداخل، العفيفة المحترمة إن أرادت تدخل وترى ما تريد، بإذن الله أنت بتكسب أجر. ووظف عندك أخوات يتعاملوا مع البنات لما بدهم يدخلوا يشوفوا هذه اللباس، تكسب دنيا وآخرة وبركة في الرزق بإذن المولى عز وجل. بنكون هيك بإذن الله حسبناها صح.
شكرا جزيلا للمبدع والمتميز دائما معنا الأستاذ والإعلامي الدكتور أمجد قرشة على هذه الفيديوهات الرائعة. مشاهدينا، كثير من شبابنا النهاردة لما نقعد معاهم نلاقيهم متناقضين في أفعالهم. تقعد معاه مثلا من يومين تلاقيه مرة كان سلفي، وبعدها بيومين تانيين تلاقيه بيشتم في السلفيين وبقى مع الإخوان. تقعد معاه بعدها بتاعت 4-5 أيام تلاقيه بيشتم في الإخوان وفي السلفيين، ولا دول عاجبين ولا دول عاجبين. شوية بأسبوع تلاقيه بيقول لك أنا هاخد شوية من السلفية على شوية من الإخوان وأعملهم كده كوكتيل وأطلع منهم دين وإسلام متحضر. شوية تلاقيه ساب الإخوان والسلفيين والكوكتيل اللي كان هو بيعمله وانتقل للتيار الليبرالي، شوية مع الليبراليين وشوية مع العلمانيين وشوية مع السلفيين وشوية مع الإخوان. وحتى على المستوى الأسري تلاقيه قاعد مع أهله دايما بيتكلموا في أفكار، مرة معاهم بعد كده مش معاهم، وبعد ده وده 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 تقعد مع الأسرة تقول لك ابننا مش لاقي نفسه. هنتكلم النهاردة عن انفصام الشخصية، وهل الانفصام له علاقة بازدواج الشخصية؟ هنتكلم عن الأسباب، هنتكلم عن الأعراض، هنتكلم عن كل ما يهم الأسرة حول انفصام الشخصية وازدواج الشخصية مع الأستاذ الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. لكن نروح فاصل ونرجع لكم مرة تانية، فلا تذهبوا بعيدا.
سنعود بإذن الله.
ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شو اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي، وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب GIT أو جت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري راحة بلا حدود. سعر المنتج 129 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك. تي في شو دائما لها السبب. المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي، من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقه الفريده من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه.
البشره زي ورق الورد، محتاجة في التعامل دقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليا أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايز اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايز اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله مع كريم وجه القمر
فعلا وشي بقى. وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156. وجه القمر.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول وسلام. يأمل.
عدنا بفضل الله
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا.
أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية تزف من أسرة الشباب إليكم أحباءنا. ما أجمل الدنيا وأنتم بها، وما أقبح الدنيا وليس فيها أنتم. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم، ونرحب بكم بعد هذا الفاصل. ومعنا في هذه الفقرة الأستاذ الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. فأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا،
نورتنا وحشتنا.
الله يكرمك، وتوحشتني كتير جدا.
ربنا يبارك فيك يا رب. الله يكرمك.
وأنا سعيد الحقيقة بالصحبة دي، لأنه اللي سمعناه قبل ما ندخل البرنامج أسعدني جدا، لأنه شباب ملتزم ومليان مواهب، ويمكن المواهب هتطلع إن شاء الله بعد شوية. والنقطة دي مهمة ليه يا عمر، وبتمنى أنك أنت ترعى هذه المواهب في برنامجك، وتعطي فرصة لهؤلاء الشباب يبقى أول ظهور ليهم في برنامج مع الشباب. وده طبيعي جدا، لأنه في تهمة بتوجه للإسلاميين والطائر الإسلامي أنه يخلو من المواهب.
صحيح.
درويش. والتهمة. بالضبط كده. ناس درويش، وناس ما عندهمش مواهب، وناس تقليديين، وناس دوغماتيين، وناس كذا وكذا. فالنهارده
لدرجة ان هم معلش برأيي سياسي بسيط فضل. يعني لدرجة ان هو قبل ما الرئيس الدكتور مرسي ما ياخد قرارات موضوع المجلس العسكري، وان هو يقول للتانيين نلبسوا البيجامة تفضلوا، اغضب بقى. قال لهم اما انا للحليم يغضب، فلا قال لهم احذروا غضب الحليم. قالوا انت مش هتغضب ابدا ولا ايه؟ كل شويه احذروا غضب، كلام مفيش افعال. فكانوا يظنون ان الراجل درويش، راجل بقى طالع من التيار الاسلامي. فلا، درويش ما بيعرفوش حاجه. فاول ما بدا ياخد القرارات اللي هي الحاسمه في حياه مصر الجديده، لا، الناس تغيرت فكرتها عن التيار الاسلامي.
بالظبط. فما يبقى في مواهب زي اللي احنا شفناها دي، ومواهب الحقيقه اصيله يعني.
محمد رجع عبد الرحمن، الفرقة الخامسة، هندسة سمارة، كيرو أكاديمي. الحقيقة بشكر الزعمر جزاه الله خير، حضرنا النهاردة معاه، وبرحب بحضرتك. وتعليق بسيط جدا، أنا الزعمر جزاه الله خير الأكثر من موهبة كانت هنا، خاصة في الشعراء، كان دايما يتبناها وتصعد إلى أن بعض الناس أنا أعرفهم أو أصدقاء لي ما شاء الله دلوقتي بقى بيطلعوا على التلفزيون المصري.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضا جاد محمد طه، لسه في بداية مشوار البحث العلمي في رسالة الماجستير
إن شاء الله
في كلية بعتز بها جدا، كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان
إن شاء الله. يا أهلا بيك.
انا اسمي احمد وحيد رمضان، خريج خدمه اجتماعيه، شغال حاليا في الترجمه باجتهادي، واخد السكه اللي هي الدفاع عن الاسلام باللغه الانجليزيه اكتر من اللغه العربيه. وبشكر حضراتكم على المقدمه الجميله.
اهلا بيك حبيبي، ربنا يبارك فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. علاء الدين عشري، طالب كليه دار علوم.
يا اهلا ومرحبا. طيب اسم كريم
احمد
وحيد. احمد، يعني اظن ان خير ما نبدا به هذه الحلقه هو يعني معانا انشوده جميله باللغه العربيه والانجليزيه عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم.
انا هقول الاول اللي هي ديننا مش ارهاب.
ديننا مش ارهاب.
ديننا مش ارهاب، دفاع عن الاسلام، وفيها برضه دفاع عن الرسول عليه الصلاه
والسلام. صلى الله عليه وسلم. اتفضل.
ديننا مش ارهاب، ديننا حب وسلام، ديننا رحمه شامله لكل الانام. مهما كانت ديانتك، مهما كانت عقيدتك، لا يمكن تيجي حاجة في سماحية الإسلام. إسلام is not terrorism, it is fall of peace, its mercy includes the humans and even the trees. Whatever your religion is or your belief, Islam for me and you, it will give you health and relief. Health and relief. شوفوا سماحة الرسول بعد ما الكفار أزوا، عافى عنهم يوم فتح مكة. فازاي تقولوا إرهابي عليه وتسبوه؟ Do you remember the day of Mecca opening and all what happened there of peace? When Muhammad has released the kuffar, so he could bring them underneath. Dinna mush irhab, dinna hub wa salam, dinna rahmat wa shamla li kulli al-anam.
مهما كانت ديانتك مهما كانت عقيدتك لا يمكن تيجي حاجة في سماحية الإسلام. Islam is not terrorism, it is for love, peace, its mercy includes the humans and even the trees. Whatever your religion is or your belief, Islam for me and you, it will give you help and relief. Help and relief.
مبدع 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 مبدع.
هي لها تكملة, هي سبع كوبلات عربي وسبع كوبلات انجليزي.
مبدع مميز, وان شاء الله يكون لي حضور ثابت معنا في برنامج مع الشباب الله. وانا بدعوه على الهواء ان هو يكون لي يعني يدينا شرف ان هو يعمل تتر برنامج مع الشباب.
الشرف
لنا, ربنا يبارك فيك. اهلا وسهلا, نورتنا وشرفتنا. دكتور محمد المهدي, الى موضوع حلقتنا الاساسي في هذه الحلقه وهو انفصام الشخصيه. كثير مننا ولا سيما الاسره المصريه ما بقتش عارفه تفرق ان كان حد من أولادها أو حد من المحيطين بهم يكون عنده انفصام أو ازدواج, في عندنا خلط بين هذين الأمرين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو كلمة سكيزوفرينيا أو انفصام الشخصية بتعني مرض نفسي من أكبر الأمراض النفسية وأخطرها, لأنه بيعمل نوع من تفتيت العقل وتفتيت القدرات النفسية والعقلية, وهي كلمة حتى اسكيز يعني فصم أو تكسير, وفرينيا العقل, فتكسير العقل أو تفتيت العقل. هو لو خدنا أنه النشاط النفسي للإنسان ثلاث دوائر, خلينا ثلاث دوائر, في دائرة المعرفة ودائرة العاطفة ودائرة السلوك, ثلاث دوائر المفروض أنهم في الإنسان العادي بيتناغموا مع بعض ويدوروا بشكل متناسق يعني. في الفصام تبدأ تبقى دائرة المعرفة لوحدها تتفك عن دائرة العاطفة عن دائرة السلوك, عشان كده الشخص يبقى بيقول حاجة ويحس بحاجة ويعمل حاجة ثالثة, يعني يقول حاجة أولى ويعمل يحس بحاجة تانية ويعمل حاجة ثالثة, وده اللي يخلي الفصامي غير مفهوم للناس. يعني بيقول مثلا كلام يبكي أو كلام حزين وبيضحك وبيعمل اي حاجه مختلفه عن الاثنين دول, وده اللي بيخلي الناس تقول مجازا على اللي عنده تناقض في اقواله او بين اقواله وافعاله انه عنده فصام.
ده يعني حقيقي؟
لا, ده تعبير مجازي. انه واحد ما هوش مريض ولا حاجه لكن اقواله مختلفه عن افعاله, يقول لك ده عنده انفصام في الشخصيه, تعبير مجازي. او يروح حتى على مجتمع, انه مجتمع مثلا بيتحدث كثير عن الفضيلة وعنده مظاهر دينية كثير ولكن سلوكياته مختلفة, أقول لك المجتمع ده عنده انفصام في الشخصية, تعبير مجازي. فالفصام مرض نفسي يصيب المخ ويؤدي إلى تفكيك للمكونات بتاعته, مش بس أنه الثلاث دوائر الرئيسية دول يتفكوا بعيد عن بعض, لا, ده حتى يبدأ كل دائرة منهم تتفكك لقطع, يبقى التفكير يبقى مش مترابط, تلاقيه بيقول حاجة كلمة من الشرق وكلمة من الغرب, لدرجة ما بيوصل للدرجات الحالات الخطيرة نسميه ان هو الكلام بتاعه يسموه في اللغة الانجليزية word salad, كلامه بقى سلطة, حتة خيار على حتة مش عارف ايه, خاصة على حتة جزر عليه, فالكلام ما بقاش مترابط. عشان كده ما تقعد مع واحد فصامي حالته متدهورة ما تبقاش عارف هو بيقول ايه, وحتى لدرجة انه بيتكون كأن لغة جديدة, حروف متقلبة على بعضيها وما تبقاش فاهم هو بيقول ايه. طبعا الحالات دي الحالات الشديدة, ده التأثير في التفكير, ويبقى التفكير غامض ومفكك وكده. التأثير على المشاعر, اكتر حاجة يعملها ان هو ممكن يعمل بلدة في المشاعر, انه الشخص بيبقاش يعني يحس بالأشياء زي ما هو بيحس بيها, يعني ممكن أبوه يموت فما يحسش, ما يعيطش, ما يبكيش, مش معاش يبكيش تماسكا أو جلدا, لا, ما يعيطش يبكيش لأنه مش حاسس أساسا بالحزن, ولا يحس بالفرح, فتلاقيه كده إيه زي البلاطة كده ماسح كده, أو يبقى في تناقض في المشاعر, إنه يبقى في موقف حزين ويضحك أو في موقف مضحك ويعيط, لكن الناس تبقى مستغربة. ويجي بقى للسلوك, نلاقي اهم حاجه تبان في السلوك الانطفاء الاراده, انه ما بقاش في اراده يعمل حاجه, لدرجه انه في بعض الحالات تصل الإرادة إن هو يعني ما يقدرش ما عندوش إرادة يحرك إيد أو رجل. وفي حالات بنسميها التصلب الشمعي، إنه لو أنت حطيت الشخص ده مثلا وقفته وعملت إيده كده والإيد التانية كده مش يفضل في هذا الوضع لأنه ما عندوش إرادة يرجع إيدي تاني فتفقد إرادة إلى هذه الدرجة. طبعا هو خطورة هذا المرض إن هو بيجي في الفترة المنتجة عند الإنسان فترة المراهقة وبدايات الشباب، يعني النسبة الأكثر تحصل في هذا السن. إنه تلاقي الشخص جاه مثلا لحد سن ثانوي لحد مرحلة ثانوي وتلاقيه ما عادش قادر يذاكر، ما عادش قادر يروح الكلية، منطوي قاعد في غرفته ما بيتكلمش كتير، يتصرف تصرفات غريبة، ممكن يبقى قاعد يتكلم مع نفسه يضحك.
هل ممكن دكتور محمد الأسرة كلها دور في الموضوع ده؟ دور يعني يكون من ضمن الأسباب لحالة الولد أن يبقى عنده انفصام في الشخصية وحتى الزواجية، أن يعني يكون من الأسرة نفسها؟
كان زمان يعتقد ده، يعتقد أنه البرمجة لمخه في الأسرة ما كانتش مظبوطة. يعني كان يقول لك إيه، أن في رسائل مزدوجة، الأب بيقول حاجة والأم تقول حاجة تانية، أو الأم تقول له حاجة وترجع تقول حاجة مناقضة ليها، فده يعمل البرمجة بتاعة المخ تطلع متلخبطة. لكن ثبت في السنوات الأخيرة أنه لا، أنه مش كده، أنه ده مرض في المخ يصيب خلايا المخ ويؤثر في تركيبة الخلايا دي ويؤثر في الكيمياء بتاعة المخ نفسها، مادة اسمها الدوبامين هي الأكثر مسؤولية عن هذا المرض، وأنه فيه يعني جزء وراثي يورث من حد من العائلة، وأنه هذا المرض
درجة الوراثة دي من الدرجة الأولى ولا بعد من كده؟
ساعات يبقى من الدرجة الأولى وساعات يبقى في حد من العيلة من الدرجة الثانية أو الثالثة، حد من الأجداد أو الأخوال أو حاجة بالشكل ده. ففي جزء من الجينات وفي جزء فيه اضطراب في الهرمونات بتاعة المخ أو النقلات العصبية بتاعة المخ، خاصة مادة اسمها الدوبامين. وفي خلل تركيبي بقى في بعض مناطق المخ، يعني مش لازم نقول عليها عشان ما نلخبطش الناس. فإذا هو مرض في المخ يؤدي إلى خلل في التفكير وخلل في العاطفة وخلل في السلوك، يديك شكل حد ملخبط. طبعا هو في أنواع كتير، في أنواع بقى فيها الضلالات والهلاوس. الضلالات دي إن واحد يعتقد اعتقاد غير حقيقي وما تقدرش تصححه، يعني مثلا يقول لك إيه، أنا المخابرات الأمريكية بتراقبني وحطالي كاميرات في البيت ومشيين ورايا ناس ومش
عايش في الوهم،
علشان أنا عندي أسرار عسكرية مهمة جدا هم عايزين ياخدوها مني. ويعيش على كده وتصرف على هذا الأساس. يعني أنا أذكر مثلا مريض كان في, 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 في السعودية أيام ما كنت شغال هناك، فكان المريض ده يعتقد ان هو المهدي المنتظر
اللي بيجينا بيه كتير.
هو جالكم
في مره كنت بتكلم مع هيثم ابن الشيخ ابو اسحاق حويني، فاثناء الحوار بيقول لي تخيل كان عندنا واحد امبارح جاي يقول لي والدي انا المهدي، قلت له يا هو وصل لكم ده عندنا على طول يعني.
فده كان بيعمل ايه بقى، هو طبعا عارف انه لما بيجي يقول الحكايه دي للناس فالناس بتسخر منه، فتعود بقى مع الوقت وكده ان هو ايه يعني ما يقولهاش بصراحة كده قدام كلنا إلا اللي يثق فيه قوي يعني. بس كنت أشوفه بقى في كان يمشي بقى في الحرم وواخد هيئة المهدي المنتظر بقى، يعني كما هو يتخيل يعني، وماشي يقول للناس تعملوا إيه وما تعملوش إيه، يعني بيمارس الدور وكأنه هو المهدي المنتظر بالظبط. وساعات يقول مثلا إن أنا عيسى، وساعات يقول إن أنا كذا،
متقلب الأحوال
وساعات بعضهم حتى يواصل لفوق خالص يقول انا 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 ربكم، يعني ساعات بعض
لا لا اقدر اقول عليه انه عنده انفصام في الشخصيه لحاله من ضمن الحالات، يعني
ايه
حد زي مثلا بيدعي ان هو المهدي او زي ما حضرتك
بيبقوا دول اغلبهم مرضى او كلهم تقريبا مرضى يعني
يعني ممكن يكون حاله نفسيه مثلا اثرت عليه خلته في غياب شويه عن الوعي، ولا بتبقى ده انفصام شخصيه؟
لا اغلبهم دول انفصام في الشخصيه.
جميل.
في حاله اضطراب قريب منه اسمه الاضطراب الضلالي، برضو يجي له ضلالات كده بس من غير الايه الاضطرابات الكتيره اللي احنا قلناها دي، يبقى بس فكره ضلاليه في مخه، يعني بيتصرف طبيعي جدا جدا وعايش حياته كويس قوي، لكن في فكره غير حقيقيه اتسلطت على دماغه، وتشوفه عاقل جدا، وده بقى اللي بيعمل مشكله. دول اللي بيمسكوه
لا ده عاقل مش مجنون يا
ابني، يعني تكلم معاه بيتكلم مظبوط في كل حاجه، الا مثلا يجي عند الحته بتاعت انا المهدي المنتظر او انا المسيح دي، ويبدا ايه يتكلم فيها ومقتنع بيها جدا. وده ساعات بيبقى له حتى اتباع، يعني مسكوا كذا مره مع مجموعات من الناس ويبقى القائد بتاعهم او الامير بتاعهم بيقول لهم ان انا المهدي المنتظر او انا المسيح اللي جيت علشان احقق العدل في الارض واقوم بهداية الناس والحاجات دي كلها ويقبضوا عليه وبيدخل ويتحاكم لحد ما حد ينتبه انه ده
مريض
وان هو عايز يتعالج اكتر من انه هو بس بيكون طبعا بقى ايه يعني مر في مشاكل كتيرة جدا.
على كده علاجه صعب جدا يا دكتور.
لو بدري بيبقى ممكن قبل ما يحصل يعني خلل شديد في المخ. للأسف الشديد احنا عشان برضو الناس عندنا وعيها بسيط بالأمراض والاضطرابات دي بيسبوه بيجينا مثلا بعد 3 4 5 سنين لما يبدا يضرب ويبدا بعدواني لكن طول ما هو بيقول الكلام ده اقول لك ما يقول
هو مش اذي حد يعني
بيلخبط في الكلام يلخبط واخد بالك فما بيجيبهوش الا لما يبدا ياذي وهنا الاذيه بتاعته برضو هتبقى مشكله لان هو بيتفاعل مع الفكره اللي في دماغه يعني لو في فكره في دماغه انه عمر بيراقبه وان عمر بيدبر له خطه ومش عارف ايه كلام من ده فهيحط في دماغه انك انت بتاذيه فهيتفاعل مع ده وانت مش واخد بالك فهنا بتبقى الخطوره من هنا.
لا مستحيل.
بعضهم بقى طبعا في حالات بيبقى فيها معاه هلاوس غالبا سمعيه فتلاقيه قاعد يسمع اصوات وعشان كده تلاقي مثلا وانت ماشي في الشارع الناس الفصامين دول تلاقيه ماشي وقاعد يشتم. تبص كده مفيش حد يعني واحد بيشتم وتبص مفيش حد بيشتمه طب ده بيشتم مين؟ هو بيشتم لانه سامع حد بيشتمه.
لا اله الا الله.
والحد ده مش موجود. او يرد عليه يبقى قاعد يقول لك ده بيكلم نفسه وبيكلم نفسه ومش بيكلم نفسه وبيكلم اصوات هو سمعها.
لا مستعجل
نتيجه للخلل في
ربنا يعافينا يا رب ربنا يعافينا. انا بمناسبه موضوع المهدي انا في مره واحد جاي لوالدي البيت فانا فتحت له الباب فقال لي انا عايز الشيخ فقلت له والله الشيخ نايم جاي من سفر طويل ونايم اللي انا عايزه ضروري قلت له والله نايم صعب ان حضرتك تجي من غير موعد يعني فالمهم قلت عم اقول لك كده طبعا في ناس في الشارع وبتاع خير فوشوشني قال لي انا المهدي قلت له يا راجل قال لي والله انا المهدي قول لي شيخنا المهدي مستنيك بقى
طبعا لازم يصحى
لازم يصحى
هذا مهم يعني
طيب الزواجيه في الشخصيه يا دكتور محمد
الزواج الشخصيه حاجه تانية خالص غير دي الزواج الشخصيه بيبقى شخص عايش في صراع فمثلا ايه شخص ملتزم جدا ومنضبط في حياته ومهذب انا الكلام ده بقوله يعني من أيوة. من واقع الحياه يعني لكن في حته بتلعب جوه عايز يتشقى عايز يعمل حاجه مخالفه للنسق العام والسياق العام بتاعه ده فيقوم طول ما هو في حاله توازن الحته اللي فيها شقاوه دي مداريه عامل لها قمع يعني لكن يجي في وقت في صراع في ضغوط عليه في مش عارف ايه حاجات من دي تقوم الحته بقى اللي جوه دي طلع وتسيطر وتقود هي الشخصيه فيقوم يحصل تحول مفاجئ في الشخصيه يقوم ياخد بقى الشكل الولد بقى الايه اللي هو بقى يعني منفلت ويطلع بقى يعاكس بنات ويطلع يتكلم مش عارف كذا ويعمل كذا وممكن يشرب مخدرات ممكن يعمل اي حاجه يقعد كده مثلا عده ساعات او عده ايام ويبقى مش مدرك خالص هو فين وهو ازاي وممكن يمشي ويسافر ويروح ويجي وحاجات بالشكل ده وبعدين يفوق بعد فتره ويرجع للشخصيه الاصليه بتاعته طول ما الصراع ده موجود يعني فيه جزئين ما هماش متناسقين مع بعض وده يحصل بقى في اشكال مختلفه مثلا واحده ست يعني عايشه بقى لجوزها واولادها وخدامه تحت رجليهم وما اعرفش ايه الكلام من ده ففجاه لقوها بتخرج وتسيب البيت وتمشي تسافر وتروح في اي حته وتعمل حاجات غريبه جدا على سلوكياتها الطبيعيه وبعدين فين وفين بعد كذا يوم تفوق وتبدا تقول للناس اللي هي راحت عندهم على تليفونها او عنوانها يتصلوا باهلها
يبقى ده مصيبه
مشكله
بتبقى اسبابها ايه يا دكتور؟
اسبابها
ايه رايك بعد الاتصال ده؟
اتفضل
معانا ام فاطمه من بورسعيد سلام الله عليكي
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اهلا ومرحبا اتفضل
كنت عايز اسال الدكتور على مرض اضطراب الهويه
مرض ايه؟
اضطراب الهويه
اضطراب الهويه نعم تمام حاضر الدكتور ان شاء الله نسأله شكرا جزيلا نتكلم عن الاسباب
بعد الحلقه
طيب ناخد اخونا علي السلام عليكم استاذ علي يا اهلا ومرحبا اتفضل استاذ علي صوتك شويه يا استاذ علي لو سمحت اسمعني من التليفون وطي صوت التلفزيون عندك
عامل ايه يا شيخ
زي الفل الحمد لله اتفضل.
ازيك يا شيخ؟
زي الفل الحمد لله.
عامل ايه؟
خير والله.
والله نفسي ادافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. معانا ولا انفصل؟ قطع الخط. بنصتك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك تنصر النبي صلى الله عليه وسلم. الأسباب؟
الأسباب الفصام
الزواجية.
الزواجية نعم. إنه زي ما بقول لك إن هو الشخص جواه رغبات متناقضة ومش متصالحة، وما وصلش لحالة يعني استقرار داخلي على ما يريد، فتحت ضغوط شديدة وهو لسه غير ناضج الشخصية، يقوم يحصل هذا التحول عشان يحل هذا الصراع، بيحل مؤقتا يفرغ شوية شحنة ويقوم راجع تاني للايه للاصل بتاعه. بس ده يعني مرض ما بنعتبروش خطير، لانه مجرد يعني تظبيط شوية في حياة الشخص ومحاولة التصالح ما بين الجزئين دول، ان هو يعترف بالجزء المختلف جواه ويبدأ يعمل نوع من التصالح والوفاق ما بين الجزئين دول، يعني ما يتنكرش ان هو لسه جواه رغبات وجواه اندفاعات لحاجات معينة، ويحاول ان هو يعني يشبع احتياجاته بس بشكل سوي وبشكل صحي. يعني مثلا ايه، هو عايز نفسه يغني ويبقى مطرب زي فلان الفلاني المطرب المشهور اللي هو معجب بيه، فنقوم نعمل له ايه، نقول له طب ما هو احمد اهو، احمد اهو هيبقى مطرب وهيبقى مطرب مشهور جدا ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه، انما نقول كلام حلو
مطرب من غير اغاني الموسيقى بقى عشان ما حدش يزعل.
نفسه يسمع اغاني الراب، لان اغاني الراب بتعجبه، بيعجبه الايقاع بتاعها السريع الشبابي الحلو ده. احمد غنى دلوقتي قبل ما ندخل اغنيه راب جميله جدا
رائعه
زي اللي بيقولها احمد مكي، وفيها معاني حلوه، واخد بال حضرتك؟ فهنا عمل ايه، خد الرغبه ان هو يبقى مطرب وان هو يبقى مشهور وان هو يعمل حاجه كويسه ومش عارف ايه، وقام حاططها في قالب مقبول اجتماعيا ومقبول شرعا ويطلع الحته دي. طيب لو كتمها ما عرفش يعمل زي ما احمد عمل كده، يبقى نفسه غني، فيقوم عامل ايه بقى، هو راجل بقى مثلا ملتزم كده ومش عارف ايه كلام من ده، يقوم فجاه يلاقوه في يوم من الايام طالع فوق مسرح وقاعد يغني ويرقص شيء خارج السياق.
ربنا يعافيك يا احمد،
شيء خارج السياق يعني، واخد بال حضرتك؟ ودي حصلت يعني مع بعض الحالات، واحده ملتزمه جدا 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 وفجاه لقوها بتشيل بعض الملابس بتاعتها وطالعه في فرح ونازله في الفرح رقص طبيعتها تماما، عمرها ما عملت ده،
الله المستعان،
والناس استغربوا هي جننت. وبعدين بعد ربع ساعه او اكتر رأسه ومش عارف قامت واقعه في الارض ومغمى عليها، وبعدين ما فاقت، رجع بان بيقولوا لها انت عملتي كده، ولا فاكره اي حاجه خالص.
على كده حالات الزواجيه دكتور محمد بتبقى اخف من حاله الانفصام؟
ساعات الزواجيه حاجه زي ما نقول كده باللغه الكمبيوتر في السوفت وير، الفصام في الهارد وير،
تمام،
في البروسيسور، في الحاجات في الجهاز نفسه،
في البورده نفسها
بالظبط. عشان كده بيبقى العلاج اضطراب الهويه بقى، وده متصل شويه انت اتكلمت عنه والاخت اللي اتصلت بتتكلم
عنه. ده اللي كنت عايز اسال عليه سؤال دلوقتي، في حد كده تلاقيه فجاه بيحب شخصيه عامه مثلا وليكن دكتور محمد المهدي، وفجاه بيكرهه، فجاه بيحب تيار معين وحب الانتماء اليه وفجاه كرهه ودخل للتيار الثاني وفجاه كره التيار الثاني، نفس الشخص ده برضو تلاقيه فجأة دخل إلى مجال معين وفجأة بعدها بشوية بدأ يحذر من هذا المجال، أو بدأ حتى مش عاجبني اللي يعني اللي كل شوية داخل بحاجة وطالع من حاجة ومش لاقي نفسه. ده اللي هنعرفه ولكن بعد هذا الاتصال. معنا، السلام الله عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. عندي أربع أسئلة للدكتور عن الاكتئاب. ممكن السؤال الأول، هل هناك حالات اكتئاب على ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف تم علاجها؟ السؤال الثاني، هل اشباع الجانب الروحي يقلل الاكتئاب ام يمنعه؟ السؤال الثالث، هل العلم بالمصيبه وتهنئه النفس لها قبل حدوثها يقلل من الاكتئاب؟ اقصد علمنا من القران ان كل انسان سيبتلى وان الابتلاء سنه من سنن الله، وعلمنا ان هناك جوائز الهيه عند الصبر، في هذه الحاله يقل الاكتئاب أم ينتهي أم كل حسب قوة إيمانه؟ السؤال الرابع، ثانية واحدة الله يكرمك،
ده ما شاء الله مجموعة أسئلة عايزة حلقة كاملة يا حاجة سناء.
السؤال الرابع معلش جزاكم الله خيرا، عند بدء الإحساس بالضيق أقصد أدنى درجات الاكتئاب لسبب ما، هل تذكر بعض المواقف الطريفة أو مشاهدة برامج خفيفة أو عمل أي شيء يدخل البهجة على الآخرين أو أشياء من هذا القبيل، هل كل هذا يقضي على هذا القليل من الاكتئاب؟ وكيف يستبدل الإنسان تلك الأشياء الخفيفة وهو في حال غير طيب؟ وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك. أنا أذكر المشاهدين الكرام أنه يمكنكم التواصل معنا من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وإن شاء الله نقرأ تفاعلاتكم للدكتور في نهاية هذه الحلقة، وأيضا من خلال شريط الرسائل القصيرة يمكن لجميع مشاهدين الكرام من خلال رقم الرسائل 93332 ده من داخل مصر، من خارج مصر الأرقام ظاهرة أمامكم على الشاشة، تستطيعون التواصل معنا بكل أسئلتكم واستفساراتكم، وإن شاء الله معي الأيباد تظهر عليه كل هذه الأشياء ونعرضها على الدكتور محمد. معنا اتصال سارة من القاهرة، تفضل يا سارة.
السلام عليكم.
تفضل يا أهلا مرحبا، عليكم السلام.
لو سمحت حضرتك أنا كنت عايز أسأل الدكتور عن حالة، أنا عندي أختي كانت بيتهيأ لها،
بس علي صوتك يا سارة لو سمحت.
عندي أختي كان بيتهيأ لها إن في بابا بيصورها وحط لها كاميرات في الحمام وفي ناس بتمشي وراها وفي واحد مثلا عندها في الكلية مستقصدها وبيمشي وراها وكده يعني. فاحنا طبعا في الاول كنا بنحاول نقنعها بالموضوع ده ان الكلام ده كله تهيؤات وكده، بس بعد كده في الاخر عرضناها على دكتور يعني. فهو هو بيديها نوع برشام واحد، فبدأت تتحسن على البرشام ده، بس بعد كده لقينا الموضوع زي ما هو مستمر، احساسها بالاضطهاد في البيت ان البيت كله بيضطهدها، احساسها ان هي مضطهده في الكليه. هي كانت متفوقه جدا في الدراسه بتاعتها، وفجاه لقيناها ما بتذاكرش قوي. هي ما شاء الله عليها كانت بتجيب امتياز وجيد جدا
ان شاء الله،
وهي في كليه صيدله. فجاه لقيناها ما بتذاكرش المذاكره اللي هي كانت تجيب التقدير بتاعها، وتقول انا مظلومه، اصل هو اللي المعيد ده هو اللي ظالمني، هو اللي بيقلل في المجموع، هو اللي بيلعب في الدرجات بتاعتي. احيانا بيبقى في جزء عدواني يعني، ممكن مثلا لما بتضرب جامد
بسبب الله.
فهي كانت ماشيه على البرشام. انا ممكن اقول اسمه ولا لا؟
ما فيش داعي الدكتور ان شاء الله.
انا كنت عايز اسال الدكتور يعني، هي كان اول ما بتاخده يعني تتحسن، لكن دلوقتي حاسه ان هو ما فيش فرق قوي يعني، لسه الاضطهادات دي موجوده.
طيب،
او الاضطرابات اللي عندها.
شكرا جزيلا استاذ ساره، ربنا يبارك فيكي. دكتور محمد لحضرتك جاوبنا على اللي قلناه، فكره ان هو كل شويه داخل مجال، كل شويه داخل بيحب حد معين، شويه كرهه.
هو ده فتره المراهقه مقبول، لانه فتره المراهقه بيبقى فيه مهمه انجاز الهويه، ان الواحد في فتره المراهقه لسه بيشوف وبيستكشف الحياه، امشي في السكه دي ولا في السكه دي ولا في السكه دي ولا في السكه دي، ولسه ما وصلش القناعه نهائيه. فده مقبول جدا، ومعروف فتره المراهقه هي مرحله الوصول، محاوله الوصول لهويه.
تمام،
فده مقبول، لكن في بعض الناس ساعات دي تطول معاه. يفضل لحد سن
حتى بعد الجامعه وبعد
25 وال30 وال40 وساعات لل60 وهو عنده اضطراب في الهويه.
تمام،
ما هوش عارف
يعني، ده توصيفه اضطراب الهويه.
بالظبط كده، الهويه العامه، لان في اضطراب في الهويه الجنسيه، هو مش عارف هو راجل ولا ست، هو بنت ولا، دول عايزين يتحولوا من راجل لست. ده اضطراب الهويه الجنسيه، لكن اضطراب الهويه العامه في الحكايه دي
يعني الواحد فجاه كده يبقى زهق ان هو راجل عزيز للبنت كتير كده.
دي في بقى حاجه تانية قريبه من كده، اسمها حاجه اسمها اضطراب الشخصيه الحديه. ده بيبقى شخص متقلب في افكاره، في علاقاته، وفي انتماءاته، وفي كل شيء. فتلاقيه شويه فوق وشويه تحت، متقلب في كل حاجه. ده اسمه اضطراب الشخصيه الحديه، وده بيبقى فيه اضطراب حتى في المشاعر والانفعالات، تلاقيه ينفعل بسرعه ويهدى بسرعه، يقول لك هو منفعل قوي بس قلبه طيب بعد كده. ده في مساله الاضطراب الهويه اللي جه في احد الاسئله. انا عايز اجاوب بس على الاربع اسئله بسرعه شويه عشان انا نفسي اسمع
الشباب. الشباب
شويه يا ريت
عشان الوقت،
يا ريت نسمعهم.
محمد اتفضل.
التفصيل العلمي اللي حضرتك قدمته ده، لكن انا الحقيقه طبقا برضو الابحاث النظريه والعلميه شايف ان هم بيفرقوا ما بين الفصام والانفصام. فالفصام مثلا على سبيل المثال طبقا لمصادر ويكيبيديا زي ما اصدرت يعني على النت، فهي قايله ان الفصام ده عباره عن مرض دماغي مزمن يصيب بعض وظائف العقل. فده لو انا هطبق ده مع الشريعه الاسلاميه هجد ان الشريعه الاسلاميه رفعت عن التكليف عن ثلاث حالات من الناس، من ضمنها اللي هو الغير عاقل حتى يعقل او حتى يدرك. فانا عايزين نقول بالعلم يعني بقاطعه القول في العلم ان هناك حاله جنون، لان بعض الناس تحاول ان هي تدندن حول المساله بدون ان هي تفصل ما بين الجنون وان هنا تعطيل وظائف العقل ما بين تتكلم في فصام الشخصيه وتنوعها زي ما حضرتك ذكرت من شويه. فطبقا لحاسه نظريه فرقت ما بين الفصام والانفصام. الانفصام ده هنا لو اكثر من تقسيم
أو بس عشان بس يعني هما الاثنين واحد الانفصام والفصام هو الفرق ما بين الفصام والانفصام وبين الازدواج ازدواج الشخصيه او بين اضطراب الهويه. لكن الفصام والانفصام في اللغه هما انه حاجه بت ايه بتفكها من بعضها فالمعنيين واحد بس عشان بس ضبط المصطلحات.
الجنون لو حضرتك عايزين نحط له مصطلح علمي نحط له
هو مفيش مرض اسمه الجنون في العلم يعني مفيش مرض اسمه الجنون لكن الجنون دي كلمه دارجه كلمه بيستخدموها الناس
كمان عايز اقول عموم الناس الغير عاقل حتى يعقل
لكن هو الجنون تطلق على اي مرض نفسي يفقد الشخص البصيره والحكم على الامور.
كوي.
ممكن تحصل في الهوس الشديد ممكن تحصل في بعض انواع الفصام وفي بعض مراحل الفصام مش كله
أوكي.
يعني في الفصام فاحيانا يبقى مدرك وعنده قدر من البصيره وحكم على الامور وفي اوقات شده الاعراض يفقد ده
حضرتك
عليه مسؤوليه كمان
يعني حضرتك اللي انا قلته دلوقتي هو يعني هو مش اجتهاد شخصي على فكره انا برضه نقلته عن علماء متخصصين في نفس المجال فهم فرقوا بنفس اللفظ والله بين الفصام والانفصام من الناحيه اللغويه فذكروا زي ما ذكرت انا كده من شويه زي ما ذكرت لحضرتك وبين الانفصام ده قالوا ان له تقسيم اللي هو اضطرابات في التفكير اضطرابات في المشاعر ضعف في الادراك تباين في السلوك واللغه. لو هاخد كل جزئيه كده على وجه السرعه في سطور كده سريعه التفكير زي ما حضرتك ذكرت ان هو اصلا عنده حته التفكير مضطرب يعني غير متزن غير مش ماشي على وتيره واحده ممكن شويه تلاقيه بيتكلم شويه طبيعي بينه وبينك وبعد كده ينتقل لامريكا وبعد كده ينتقل ان هناك مكوك فضائي يحدثن ان هناك مش عارف كذا فيعني فده حضرتك مسميه انفصام في الشخصيه ولا مش عارف الحقيقه انا
بتصل في كلمتين
وانا مش عايز احصل انفصام في معلوماتي بالظبط كده. طب انتقل لحضرتك طبقا زي ما حضرتك ذكرت وانا هاخد بقطعه القول مع حضرتك زي ما حضرتك ذكرت الاثنين لفظه واحده دي عرفناها بالالف اللام والثانيه عرفناها برضه بالالف اللام مش عارف الحقيقه بس ندخل على حته اضطرابات المشاعر
بس هو فصم الشيء
يعني قسم الشيء جميل
انفصم الشيء برضه نفس المعنى
جميل جزاك الله خير. في مساله اضطرابات المشاعر تجد ان بالفعل برضه هما يفقد حته في دراسه تي او تي حته البادي لانجوج يعني انا لما اجي حضرتك ذكرت من شويه لما اجي اتكلم مع حضرتك تجد وانا بتكلم وانا المفترض ان انا وانت حضرتك بنضحك دلوقتي فبص عين كشر كده وبقت عبوس الوقت مع ان انا مثلا لو جيت تكلمت او بشاهد فيديو للبورما مثلا او حاجه لسوريا وسفك الدماء الحاصل ده والسيوله الدمويه اللي حاصله فتبص تلاقيه ان هو ما بيتصرف بيضحك بيبتسم فهي ده من ضمن الحاجات. هو انا مش عايز اكمل عشان بقيت دلوقتي طب سريعا كده تفسيريا بعدين حضرتك انا عايز اتكلم عن فصام من نوع ثاني بس لو في مشاركه ثانيه ولا اقول سريعا
ممكن نسمع من الدكتور يعني احنا هنا بنطلب الاستفسارات ونسمع من الدكتور الاجابه اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك ذكرت الازدواجيه في الشخصيه والانفصام فالازدواجيه في الشخصيه تتبع الجانب النفسي ولا العقلي؟
لا نفسي هو كله نفسي على فكره يعني حكايه تقسيم نفس وعقل دي ما عادتش وارده في الـ في الـ في العلم دلوقتي هو كله نفسي انما ايه الازدواجيه الشخصيه تتبع مرض اللي كانوا يسموه دايما زمان الهستيريا ففي هستيريا انشقاقيه وفي هستيريا تحوليه. الانشقاقيه اللي يحصل فيها ازدواج على فكره مش بس ازدواج ساعات تعدديه يعني ساعات حد يدخل في كذا شخصيه ثلاث شخصيات اربع شخصيات
اصل الجانب العقلي بيكون اخطر في التاثير على شخصيه الانسان لان بيحصل زي ما حضرتك قلت تفكك لثلاث دوائر دائره التفكير ودائره السلوك ودائره المشاعر. تاني نقطه عايز اسال حضرتك فيها معالم النفس البشريه كما وردت في القران الكريم تصريحا بسم الله الرحمن الرحيم في سوره الشمس ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. الموضع الثاني وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. الموضع الثالث لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه سوره القيامه. الموضع الرابع فاما من طغى واثر حياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نيجي على الجانب الأولاني اللي حضرتك قلته برضه اللي هو التفكك في الثلاث دوائر بتوع الشخصية. عايزين حضرتك بصفتك أستاذ أزهري وكطبيب نفسي التي تعطينا روشتة علاجية متضمنة الجانب الروحي لعلاج الفصام. وشكرا.
طيب هو بس علاج الفصام ما بيبقاش بس علاج روحي، هو لانه زي ما قلنا انه في خلل في الكيمياء بتاعت المخ، في خلل في الكيمياء بتاعت المخ، ففي جزء من العلاج علاج دوائي وعلاج موجه لاصلاح الخلل ده. زي ما قالت الاخت يمكن نجاوب على جزء من سؤالها، لاختها اخذت العلاج في الاول فتحسنت، لكن بعد شويه بقى العلاج مش جايب نفس النتيجه، فهنا اما انه الجرعه عايزه تزيد شويه او ان احنا نغير حتى الدواء بحاجه اقوى شويه عشان في خلل عايز يتصلح. في بقى اضافه للعلاج الدوائي في علاج تاهيلي، العلاج التاهيلي بقى اللي من ضمنه هو العلاج الروحي. ليه بقى؟ لانه الحالة الروحانية وتحسين البيئة وممارسة أعمال والاتصال بالحياة والاتصال بالناس والحاجات دي كلها بيخلي الوظائف بتاعت المخ تتحسن، فده بيبقى جزء مهم جدا في العلاج. اللي من ضمنه بقى العلاج الروحاني، العلاج الروحاني ده بيضم يعني مكونات النفس، زي ما انت قلت كده من شوية، انت قلت ايات فيها الهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، والنفس اللوامه والنفس الاماره بالسوء والنفس المطمئنه والنفس الراضيه والنفس المرضيه. هنا النفس فيها اسرار كتير وفيها مكونات كتير، يعني في جزء جوانا قابل يستقبل الخير، رسائل الخير، وفي جزء يستقبل رسائل الشر. وابتلاءنا بقى في الحياه والمنهج الديني اللي بينزل لهدايه البشر علشان يغلب مستقبلات الخير على مستقبلات الشر، وانت طول الوقت طول حياتك لحد اخر لحظه في العمر في حاله صراع ما بين نداءات الخير ونداءات الشر، والنفس اللوامه والنفس المطمئنه والنفس الرضيه والنفس المرضيه. فاحنا مش حاجه واحده، في صراع جوه شغال، وانت تحاول من خلال المنهج ان تنتصر لجوانب الخير في داخلك، واخد بالك، وفي الاخر تؤجر بقى على ما فعلته وما بذلته من جهد علشان تقوي معاني الخير في داخلك، لان انت مهيئ لده ولده بالتكوين.
اها، شكرا يا دكتور محمد. لو كنت اسمع منك موضوع الاضطراب الهويه علاجه ايه؟
لو فتره المراهقه بيبقى بس يعني ايه، نديله فرصه ان هو يقرا ويتعلم ويبقى في صحبه كويسه تساعده لو ان هو هيتبعتر زياده عن اللازم، انه في ناس فعلا بتتبعتر في الفتره دي وممكن يفضل تايه سنين طويله. فاذا حد جنبه ممكن يجاوب على بعض الاسئله، يعني واحد تايه مش عارف هو ايه اللي صح وايه اللي غلط ويروح فين ويجي منين، يديله فرصه اولا يتساءل ويديله فرصه انه يبحث، يعني ما يديلوش برضه هويه جاهزه، لان الهويه الجاهزه هتبقى هشه جدا، يعني بتقول لحد طب ما انا اقول له خلاص ايه الصح وايه الغلط، لا لازم يبذل جهد ولازم يتعب، بس يبقى فيه حد جنبه يبقى زي صمام امان كده علشان ما يضيعش، ما يدخلش في البحر المفتوح ويغرق.
طب حد يكون حد كبير بقى بالعمل معاه ايه؟
حد كبير بيبقى برضو هنا بنقول ان هو لم يحل، لم يتجاوز ازمه الهويه بشكل صحي ويفضل لحد سن متقدم وهو لسه تايه، فهنا كانه لسه في فتره المراهقه الفكريه او المراهقه الوجوديه، انه ما عرفش يوصل لثوابت او بعض الحاجات اللي ايه اللي تخليه اركان كده يقدر يعتمد عليها، فلسه الامور سايحه.
طب يبقى حاله يا دكتور ولا مرض؟
لا هي حاله.
طب الحاله دي ازاي اعرف اوصله ان هو عنده الحاله دي؟ لما يكون المجتمع المحيط به كله ملاحظ عليه الوضع ده، ازاي اعرف اوصله عنده الحاله حتى ان هو يعرف الحل ايه والعلاج؟
هو بيحس بيها، لان هو بيبقى حاسس ان هو متلخبط ومتقلب ومش عارف يوصل ليقين. فبعض بقى الشعراء او الفلاسفه او المفكرين احيانا يبقى عايز يظل في هذه الحاله، لان هذه الحاله بالنسبه له بتبقى حاله سيوله، حاله سيوله فكريه وحاله سيوله اعتقاديه، بتدي له فرصه لان هو يكتب.
تمام.
والكتابات تطلع بقى متناقضه ومش عارف ايه، وفي ناس بتفرح جدا بهذه الكتابات المتناقضه يقول لك ده الفكر.
ايوه ده مستعد. بمناسبه الشعر نسمع شاعرنا الجميل اللي معانا في الحلقه النهارده. اسمك ايه الاول؟
علاء الدين عشري.
علاء، انت عامل حاله جميله من الشعر كده سمعناها قبل ما نخش الهوا، نسمعها كده منك.
طيب في البدايه في عجاله سريعه أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في حضوري، فأنا أصغر الصغار وضع بين الكبار. بداية هي النص مزيج ما بين اللغة العربية والعامية، اللغة العربية لها نصيب الأسد
إن شاء الله،
والعامية في إطار كوميدي
جميل،
وهي عبارة عن الوحدة العربية.
تمام، قول يا سيدي.
نقول
قول وزبين يا حبيبي.
نبض قلبي، نبض قلبي من بين الضلوع، أتريه بصوصة وهيموت من الجوع. نقول كمان. نبض قلبي من بين الضلوع، أتريه بصوصة وهيموت من الجوع. قلت قلبي كف عن هذه النبضات الجريئة، قال يتوكلني أشعلنها وتبقى حريقة. قلت قلبي عيني من أجلك إن شئت فخذها، قال خلها لك يمكن تعوزها. قلت قلبي كف عن هذا المزاح، قال يا ابن جعان عايز تفاح. قلت التفاح هناك في لبنان، عدا عليه المغتصبون فدمروا الأهل والأوطان. يا قلبي عذرا إليك، سل شيئا آخر بالله عليك. قلبي أنت عندي أغلى من نور العيون. رد قال لي أنا نفسي في حبة زيتون. فبكيت بكل حزن وشجون، وعلى صوتي كأنني مجنون، وقلت إنه هناك في فلسطين دنسه عدو غاصب صهيون، لا يعرف رحمة لا يعرف شفقة لا يقر بدين. يا قلبي عذرا إليك، سل شيئا آخر بالله عليك، ولا تسل شيئا مما فات. رد قال لي أنا نفسي في حبة حلويات. فبكيت بكاء يكفيني لعدة أعوام، وقلت إنها هناك في بلاد الشام قد انتهكت بأيدي لصوص لئام، بغى عليها حكام أراضيها ونسوا الله ونسوا يوم الزحام. سوريا سوريا يا رمز العروبة والسلام، سلام الله عليك، حفظك الله من كل شر ومن كل ظالم غاب أو حضر. عذرا إليك يا قلبي، ولا تسل عن شيء في الوطن العربي، فالعرب لا يملكون من خيره شيء، استباحه عدونا وكأنه من الله فيء. يا قلبي لقد تشتت شمل أمتي، وتفرق دمها وراحت عزتي، وظللت أبحث في الأوطان لعلي أجد فرحتي وبسمتي. أين صلابة الشام وصلاحهم؟ وأين وحدة المصريين وعمرهم؟ وأين شهامة بلاد الحرمين وفاروقهم؟ يا قلبي كتب عليك الجوع وأنت في أرض النخيل، لقد أكل السوس نخلهم فصار كالعقور الهزيل. أيها العرب التائهون في الليل الطويل، أوما قد آن أن تشرق شمسكم؟ أوما قد آن أن تشرق شمسكم؟ أوما قد آن استرداد كرامتكم وعزكم؟ لقد أصبحتم أضحوكة على شفاه عدوكم، خيبكم الله وقبح الله أفعالكم.
الله عليك. الله الله الله، ما شاء الله ما شاء الله، هايل جدا ومبدع ومتميز. وان شاء الله انا يعني قاعد مشاهدينا الكرام بحلقه كامله تكون حول ابداع الشباب ومواهب الشباب، ويشرفنا فيها اخونا الفاضل
اسمك
علاء. علاء احمد، اختم لنا بقى بحاجه جميله.
الاغنيه اللي هسمعها لكم دي عن اسمها الاسم الامم المتحده ضد الاسلام، الامم المتحده ضد الاسلام.
جميل.
الأغنية دي بتحكي موقف الأمم المتحدة والمسلمين وموقفها لما يكون في واحد يهودي مثلا حصل له حاجة، بتسكت ما فيش أي حاجة.
تمام.
ألاف بتموت في بورما كلهم مسلمين، ومئات الآلاف قبل كده اتقتلوا في فلسطين وفي الشيشان وافغانستان والعراق، واليوم مجازر في سوريا على ايد بشار ابن اللعين. فين حقوق الانسان ايتها الامم انت فين؟ انتوا ليه دايما مطنشين؟ ليه دايما ساكتين؟ لو دم المسلمين ده كان بترول كنت اتحرك طول نجديته وانقاذه من اعوام فاتت بسنين. You will be a part of the words you always say to what happened to the Muslims we denounce. In fact when a Muslim is hurt
word, you make a crowd. But when a Jew is heard, we hear all you made, your harness growls. And all that you make is to please Israel, you're his spouse. And the loop is around the black house. But you gotta know that disgrace and shame will be after you as when a cat is after a mouse. Il ism al umam al muttahida li hifz huquq al insan. Lakin fil asli muttahida ضد المسلم والإسلام. The name is United Nations for taking care of the man. But in fact they are united against Muslims and Islam. انتوا عايزين نظام عالمي جديد تعيشوا في شهواتكم، لكن اكبر عقبة قدامكم هي الاسلام. ورغم اختلاف مذاهبكم واديانكم بتتحدوا مع بعضية الدين عشان تحققوا الاحلام. But your greed and turning will turn the table on you all. Will impale your emperor, will overcome your weapons. That you think it himself and burst fire work is Muslim are coming back to Islam. And that will be your journey fall. الاسم الأمم المتحدة لحفظ حقوق الإنسان لكن في الأصل متحدة ضد المسلم والإسلام.
الله عليك. الله الله لا إيه جمال ده في الحقيقة. إن شاء الله لا لازم نعجل بحلقة كاملة تكونوا معنا فيها إن شاء الله ونسمع مزيد من إبداعاتك يا أحمد وعلاء. وأشكركم جزيلا، شكرا جزيلا على وجودكم معنا في حلقة اليوم. دكتور محمد شرفتنا ونورتنا.
الله يخليك. الحلقة دي تبقى حلقة إبداعات الشباب تبقى جزء من برنامجك وتتكرر مثلا كل شهر، كل شهر ونص.
أوي أوي والله.
كل ما يتجمع يعني عدد
معين
مبدع حلقة كاملة كده إبداعات الشباب.
وعد إن شاء الله.
حاجة كويسة.
إحنا معنا مجموعة من الرسائل اللي وصلت لنا عبر شريط رسائل قصيرة. عندي هواية الشعر العامي، فهل يصح في سياق الدين؟ أريد التواصل مع البرنامج. أهلا وسهلا لكل الشباب اللي يحبوا يشرفونا من خلال برنامج مع الشباب. أيضا في بخصوص بقى موضوع حلقة اليوم عن الانفصام وموضوع الازدواجية، وصلنا أيضا مجموعة من الرسائل. لكن يحيى بيقول أنا أعتقد أنه مرض وليس ظاهرة. سارة عرابي بتقول مش أحسن ما نسمع حاجة وحشة بالنسبة للأناشيد يعني. شيماء محمد بتقول بجد حلقة رائعة والأغنية رائعة، بس نفسي أسأل هل بعد إتمام مرحلة العلاج كاملة يعود الشخص وكأنه طبيعي؟
الحالات اللي تعالجت مبكرا.
إيه نعم. النبي الصافي بيقول جزاكم الله خير على ما تقدموه، هذه مقدمة جميلة يا أستاذ عمر. أما بالنسبة لموضوع الحلقة فريد يسأل الدكتور إزاي نجنب أطفالنا من هذا المرض أو نأخذ بالنا إزاي من بداية المرض في سريعا يعني.
يعني هو الاكتشاف المبكر انه لو في عندنا تاريخ اسري او حاجه يبقى بنعمل يعني زي فحص دوري كده هو الشخصيات الاطفال اللي يبان عليهم بدايات في الناس اللي بيصابوا بالفصام لقوا ان هم بيبقى في بدايات مبكره بعض الاعراض الخفيفه كده
تتلحق بدري يعني.
من بدري.
طيب احمد صبري بيقول استاذ عمر كان نفسي تعمل سلسله حلقات متواصله عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وازاي ننصره، وعايز اعرف رايك هل رسومات فرنسا هتاخد نفس ردود الافعال زي الفيلم؟ الله المستعان. هو موضوع الفيلم ده لانه كان انتشر على اليوتيوب بشكل كبير، ممكن رسومات فرنسا يكون كتير من الناس ما اطلعوش عليها، فده كان سبب موضوع الحمله اللي عملوها مشايخنا الافاضل وكثير من التيار الاسلامي حول الفيلم المسيء. صبري محمد بيقول عندي خوف من الاماكن المغلقه ووسواس جامد، وعندما ياتيني الخوف اشعر بضربات سريعه للقلب، فهل يوجد علاج؟
طبعا
ان شاء الله. يتجه الى اخ طبيب نفسي بقى. محمد يحيى بيقول او محمود يحيى بيقول هل هناك علاج لانفصام الشخصيه؟ سنابل العمر بتقول فعلا المواضيع دي بنستفاد منها كثير، يا ريت تبلغوا استاذ عمر انه يعمل فيها حلقات. دكتور حلمي ماهر بيقول وماذا عن الانفصام الذي يصيب مش عارف يا دكتور حلمي مش واضح. عبد الواحد بيقول دكتور شيماء دكتور اسماء ما يوصح حقيقه. وصلنا مجموعه كبيره من الرسائل، ان شاء الله في حلقه اخرى يكون هناك الوقت اوسع من ذلك نقرا جميع الرسائل. انا بطريق يعني خرم ودني، فالله المستعان. في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي، نورتنا وشرفتنا في هذه الحلقه، وان شاء الله يكون لنا سلسله حلقات قريبا باذن الله عز وجل. ايضا اشكر الشباب محمد رجب ورضا واحمد وعلاء، نورتونا وشرفتونا في هذه الحلقه. مشاهدينا الكرام انتظر تفاعلكم معي من الان وحتى نهايه الاسبوع باذن الله عز وجل. تشاركونا اعداد حلقات برنامج مع الشباب من خلال صفحه محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك. هذه الحلقه وغيرها من حلقات برنامج مع الشباب موجوده على صفحه البرنامج اليوم ان شاء الله عز وجل، ومن خلال موقعي على شبكه الانترنت موقع عمر الحنبلي. يسعدني ان القاكم الخميس القادم. لكم تحياتي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.